بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمعنا في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر صفر سنة 38 و400 ألف مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام. قد وقفنا في كتاب الزكاة عند الحديث رقم 97 و400 لترقيم العلامة البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام. هذا الحديث هو حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، قال الحافظ ابن حجر: وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. هذا الحديث فيه جملة من المسائل، ولكن أقرب ما يكون جاء به الحافظ في هذا الموضع للحديث عن مسألة مانع الزكاة، فيمكن أن نعنون له بحكم مانع الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا شك في ذلك ولا خلاف فيه، فقد بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم: أولها توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمانع الزكاة إن منعها جحودا فهو كافر، وإن منعها بخلا فهو آثم إثما عظيما. وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في هذا الحديث الإذن من الشارع بتعزير مانع الزكاة في قوله: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، يعني يعزره ولي الأمر ويأخذها منه بالقوة، ويعزره بأخذ نصف ماله كما في هذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه. في تخريج الحديث قال الحافظ ابن حجر: رواه أحمد، يعني في المسند، وأبو داود والنسائي، يعني في سننهما، وصححه الحاكم، الحاكم خرجه في كتابه المستدرك وقال: صحيح الإسناد. وعلق الشافعي القول به على ثبوته. الشافعي رحمه الله لم يثبت عنده هذا الحديث، ضعف هذا الحديث، فإنه رحمه الله تعالى قال في راوي الحديث، قال في بهز بن حكيم: ليس بحجة. قال فيه: ليس بحجة. وقال الشافعي أيضا: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت لقلنا به، لو ثبت لقلنا به. فقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث لأن فيه ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله، وسيأتي الكلام عن فقهه. وجمع من أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث حديث حسن وحسن إسناده، والذين أنكروا صحة الحديث كان سبب الإنكار هذه الجملة منه، فإن آخذوها وشطر ماله. قوله في هذا الحديث في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، هذا تقدم معنا في زكاة الإبل، وبين في هذا الحديث أن زكاة الإبل وكذا بهيمة الأنعام لا تكون إلا في السائمة، لا تكون إلا في السائمة. ومن فرائض الإبل في 40 بنت لبون، وبنت لبون تقدم معنا أنه ما تم له سنتان، وسبق في حديث أنس رضي الله عنه أن الإبل من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، فيصدق على قوله في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، يصدق عليه هذا الحكم ولا يتعارض مع حديث أنس المتقدم رضي الله عنه. الجملة الثانية قوله لا تفرق إبل عن حسابها، هذا أو هذه الجملة في مسألة الخلطة في الأموال، وأن الخليطين لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة، إذا خالط إنسان بماله مال غيره فالخليطان لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة إذا كانت الخلطة أحظ للفقراء، وهذا تقدم معنا في باب الحيل في قوله في حديث أنس لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا في هذا معنى قوله لا تفرق إبل عن حسابها. وبعض أهل العلم فسر هذه الجملة بأن المقصود أن يحسب الإنسان جميع ما يملك من الإبل من المال، ويدخل فيه الهزيل والسمين والصغير والكبير كله يحسب، ثم يأتي مصدق المال فيأخذ منه الوسط. الجملة الثالثة قوله من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، مؤتجرا يعني قاصدا الأجر من الله بإعطائه الزكاة، فمن أعطى الصدقة ودفع الصدقة وهو يريد بذلك وجه الله طيبة بها نفسه، يريد الأجر والثواب، قال عليه الصلاة والسلام فله أجره، ينال الأجر العظيم. وفي هذا فضل النيات الصادقة، إنما الأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق على أهله مالا يحتسبها عند الله كانت له صدقة. فمالك الذي تنفقه على أهل بيتك في الطعام والشراب والكساء والأمور المباحة، إذا نويت به الأجر وطلب المثوبة كان صدقة لك عند الله. أنفقت نصف راتبك أو أكثر أو أقل واحتسبت على أهل بيتك كان لك صدقة، وهذا أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس. بل لو أنفقت المال على نفسك تريد بذلك النية الصادقة من إعفافها عن الحرام وإبعادها عن السؤال وإعانتها على طاعة الرحمن كان لك أجر هذه النية. وهنا يقول: ومن أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. الجملة الخامسة قوله: ومن منعها، أي منع الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله. من منع الزكاة فعليه الوزر والإثم وله العذاب العظيم، فهو متوعد. يقول ربنا جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. متوعد بالعذاب العظيم. وأما في الدنيا فإنه يشرع لولي الأمر أن يأخذها منه بالقوة، لهذا قال: فإن آخذوها وشطر ماله، يعني ونصف ماله، عقوبة عليه، عزمة من عزمات ربنا. عزمة يعني أمر واجب متحتم يجب على ولي الأمر القيام به وتنفيذه. ثم قال في الجملة الأخيرة: لا يحل لآل محمد منها شيء. آل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، ويدخل في بني هاشم آل أبي طالب وآل العباس وآل الحارث وآل أبي لهب، وهم أبناء عبد المطلب بن هاشم. كل من ينتسب إلى عبد المطلب بن هاشم فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبناء عبد المطلب عشرة الذين يعرف لهم ذرية أربعة: أبو طالب وأبو لهب والعباس والحارث، وأما غيرهم من أبناء عبد المطلب فلا يعرف لهم ذرية. فهؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. ويضاف إليهم أيضا بنو المطلب ابن عبد مناف، فقد جعله جماعة من أهل العلم ممن تحرم عليه الصدقة، وهم أبناء عم هؤلاء. المطلب ابن هاشم عم المطلب بن عبد مناف، هو عم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبناؤه أيضا يدخلون في من تحرم عليه الصدقة. في هذا الحديث جملة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وأشار إليها الشارح، وهي مسألة الذي يمنع الزكاة، هل يعزر بأخذ شطر ماله؟ لا شك أن الحديث فيه الإذن بأنه يعزر، بأنه يعزر، يعني يعاقبه ولي الأمر بما يراه مناسبا، لكن هل يعزره بأخذ شطر ماله كما جاء في هذا الحديث؟ هذه مسألة اختلف فيها يعني أهل العلم. فكثير من العلماء يرون أنه لا يؤخذ منه شطر ماله، قالوا لأن هذا الحديث لم يأتي ولم يروه إلا بهز بن حكيم، وبهز بن حكيم حديثه في مرتبة الحسن، وهذا الحكم حكم عظيم لا يمكن أن يثبت بحديث واحد أو بهذا الحديث، بل هذا مما جعل العلماء يطعنون في حفظ بهز بن حكيم ويقول إنه لم يحفظ هذا الحديث كما ينبغي في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من العلماء قالوا الأولى ألا يعاقب ولي الأمر بالتعزير بالأخذ المال، خاصة إذا كان المال كثيرا فكيف يأخذ منه شطر ماله. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا ذلك لأنه وردت أحاديث كثيرة فيها بيان حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز أخذ مال امرئ المسلم إلا بطيب نفس منه. لولي الأمر أن يعزره، يعزره بالحبس، يعزره بأخذ شيء يسير من المال، يعزره بأن يحرمه من بعض الأمور ونحو ذلك. أما أن يؤخذ منه شطر ماله قالوا فالأولى ترك ذلك. وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو قول كثير من أهل العلم، قال لا يجوز التعزير بالمال، لأن النصوص الشرعية الكثيرة فيها بيان حرمة مال المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والقول الثاني في المسألة قول من قال من العلماء بأن هذا الحديث حديث حسن، وهو دليل على هذه المسألة، وأن ولي الأمر يجوز له أن يعزر بأخذ المال إذا رأى في ذلك المصلحة، وإذا فيه رأى في ذلك ردعا للظلمة وكفا للشر. فقالوا التوبيخ أوله الكلام وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل. وحاصل هذا الباب أن يقال إن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، وأنه لو ترك التعزير بالمال لكان أولى، فإن فعله فقد قال بذلك جمع أو جماعة من أهل العلم. لكن الأكثر من العلماء كما بيّن الشارع أنه قال لا يعزر بأخذ المال، ولا يكفي في ذلك هذا الحديث ونحوه من الأدلة، لأن الأدلة النصوص الشرعية الكثيرة تدل على حرمة دم المسلم وعلى حرمة مال المسلم. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا يتعلق بزكاة الذهب والفضة، وأن الزكاة من شروطها أن يحول الحول على المال. فقال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، يعني إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه. كلمة اختلف في رفعه، الذين يحضرون معنا في البيقونية أخذنا من شروط الحديث الصحيح ألا يكون أن يكون اتصال سنده وعدالة رواته وتمام ضبطهم، ولا يكون شاذا ولا معلل. كلمة ولا معلل ممكن أن نفهمها هنا أن هذا الحديث له طرق متعددة، بعد جمع الطرق تبين أن من الرواة من يرويه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ومن الرواة من يرويه عن علي من قوله وكلامه. فالأول يقال له مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقال له موقوف، يعني من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وأكثر الرواة يجعلونه من كلام علي، وعلى هذا عند قوله وقد اختلف في رفعه نكتب والصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف على علي، أخطأ فيه بعض الرواة فجعله من كلام نبينا المصطفى وإمامنا المجتبى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب في هذا الحديث. وعلى هذا لا إشكال يعني في الحكم على الحديث، لأنه حتى لو كان من كلام علي رضي الله عنه فإنه مما احتج به العلماء هاهنا. الحديث اشتمل على مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بنصاب الفضة، وتقدم معنا ذلك. إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني فيها ربع العشر، فيها ربع العشر. 100 درهم تساوي 5 أواق من الفضة، تساوي 5 أواق من الفضة، لأنه جاء في بعض الأحاديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة. و100 درهم أو 5 أواق بالتقديرات المعاصرة يقدرها العلماء بنحو 595 جرام من الفضة. المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفضة ربع العشر، وهو أن نقسم 200 على 40، والناتج هو 5 دراهم كما في هذا الحديث. ثم ذكر نصاب الذهب فقال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. الدينار يعني الذهبي من الذهب، كانوا قديما الفضة يطلق عليه الدرهم والذهب يطلق عليه الدينار. فالذهب إذا كان لك 20 دينارا فهذا هو نصاب الزكاة في الذهب، نصاب الذهب 20 دينارا، ومقدارها بالجرامات المعاصرة 85 جرام من الذهب، و85 جرام فيما إذا كان عياره 24، لأنه إذا نقص عياره مثل ما يسمى اليوم عيار 22 وعيار 21 وعيار 18، هذه العيارات نصابها أكثر من ذلك. وقد ذكرنا بحثا فيما تقدم وتبين أن الذهب إذا كان كله من عيار 22 فإن نصابه نحو 92 جرام، وإذا كان الذهب كله 21 فإن نصابه 98 جرام، وإذا كان الذهب جميعه من عيار 18 فيكون نصابه 112 جرام. هذا هو النصاب الذي إذا ملكه الإنسان وجب عليه فيه الزكاة. والمقصود أن الذهب الخالص الذي يسميه الناس اليوم عيار 24 إذا ملك منه الإنسان 85 جرام فإن فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر. ولهذا قال: ففيها نصف دينار. نصف دينار يعني ربع العشر. كيف نصنع نحن اليوم؟ ننظر كم عندنا من الذهب، ثم ننظر ثمنه في السوق اليوم كم سعر الجرام، ونحسب، والمبلغ الذي هو قيمة هذا الذهب يقسم على 40، فالناتج هو ربع العشر الذي يجب إخراجه زكاة عن مالنا. وفي قوله في الحديث: فما زاد فبحساب ذلك، يعني إذا زاد الذهب عن 20 دينارا عن 85 جرام يحسب أيضا في الزكاة. وهذا بخلاف الإبل مثلا، 5 من الإبل فيها شاة، ثم من 5 إلى 9 ليس فيها شيء، يعني 6، 7، 8، 9 لا تحسب، كلها فيها شيء واحد وهو شاة من الإبل. ثم إذا بلغت 10 ففيها شاتان. إذن 5 فيها شاة، وكذلك 6، 7، 8، 9، وهذا يسمى الوقص في بهيمة الأنعام، وهو ما بين الفريضتين ليس فيه شيء، نخرج زكاة عن 5 وما زاد إلى دون الفريضة التي بعده ليس فيه شيء. أما في الذهب والفضة فكل ما زاد فيحسب بحسابه. عندك 85 جرام تقسم على 40، عندك 88 يقسم على 40 ويتزيد نسبة الزكاة، وهكذا. قال: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فيه بيان أن زكاة الذهب والفضة مما يشترط لها حولان الحول. فإذا ملك الإنسان نصابا، ملك نصاب الذهب، ملك نصاب الفضة، ومضى على هذا التملك سنة كاملة قمرية، يجب عليه إخراج الزكاة. لماذا يشترط حولان الحول؟ لأنه بمضي سنة يظن وجود الربح ووجود النماء، لأن هذه الأموال نامية، فيجب تجب الزكاة في النام من المال المعد للاستثمار والتجارة وغير ذلك، وفي الذهب وفي الفضة. وهذا من يسر الشريعة ومن سماحة الشريعة. ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار، فإن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. لا يشترط له حولان الحول. وكذلك في زكاة العسل عند من يقول به. أما أنواع الزكاة في الأموال الأخرى فإنه مما يجب له حولان الحول. ولهذا يمكن أن نجعل عنوان لحديث علي بن أبي طالب، وهو أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي نفس المعنى الحديث الثاني، حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، قال: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. هذا الحديث كسابقه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا. قال الحافظ: والراجح وقفه، يعني أنه موقوف على ابن عمر. وعلى هذا مسألة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذه المسألة الأدلة الواردة فيها والمعتمد فيها ليس على الأحاديث الضعيفة، وإنما على الآثار الصحيحة التي ثبتت عن الصحابة كعلي وابن عمر، وكذلك ذكر الشارح أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. هذه الأدلة هنا، فلم نحتج بالأحاديث الضعيفة. قال شيخ الإسلام: الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية. في العين يعني في الذهب والفضة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء لما علموه من سنته. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا. ثم ذكر الحكمة فقال: لأن النماء لا يتكامل قبل الحول، ولأن الزكاة تتكرر في الأموال، فلا بد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب فيفنى المال، والمقصود المواساة. وهنا تنبيهات نبه عليه الشارح. التنبيه الأول، قال في الفائدة الثالثة: من استفاد مالا من غير ربح التجارة التي يديرها، ومن غير نتاج السائبة التي أعدها للدر والنسل، وإنما استفاده من طريق آخر كميراث أو هدية أو أجر عقار أو راتب على وظيفة، فحوله مستقل ولا دخل له بما لديه من مال، لأنه ليس تابعا له فلم يربط به. معنى ذلك أن المال يشترط له حولان الحول، ويستثنى من هذا ربح التجارة. مثال ذلك: إنسان عنده 100,000 يتاجر بها، ومضى على تجارته 11 شهرا مثلا، فهو يحسب أمواله، فإذا هي قد بلغت 150، قبل أن ينتهي الحول بيومين أو ثلاثة صار ماله 300,000، ربح وكبر ماله. هذا المال الذي ربحه لا يأخذ له حولا جديدا، وإنما يضمه إلى ماله، لأن ربح التجارة تبع لأصل المال وليس له حول مستقل. هذا معناه. ومثال آخر، إذا كان هناك إنسان عنده 100,000 ومضى عليها 10 أشهر وفي نهاية 10 أشهر أهديت له هدية أو مات له ميت فورث عنه 100,000 أخرى، فال100,000 الأولى لها حول مستقل وال100,000 الأخرى لها حول مستقل. إذن ما هو المال الذي يكون تبعا لحول غيره؟ ربح التجارة وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، هذا يتبع لأصله. أما الأموال المستقلة، كل مال مستقل له حكمه. ولهذا قال: من استفاد مالا من ربح التجارة ولو قبيل حلول الأصل بشيء يسير وجبت فيه الزكاة كأصله. هذا مما ينبه عليه في بابي في هذا الباب الذي هو مسألة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نقف إن شاء الله في عند هذا ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سؤال، أولا سؤال عن الامتحان ما في امتحان اليوم، امتحان فقط سيكون أو في ورقة أرسلت إليكم حلها منزلي. الأمر الثاني، سؤال عن التأمين الصحي ما حكمه؟ العلماء رحمه الله تعالى يتكلمون عن التأمين في باب الغرر، يقولون أنواع التأمين التجاري سواء كان تأمينا على الأموال كالسيارات وغيرها، أو كان تأمينا على الحياة، أو تأمينا على الصحة، يقول هذا فيه غرر، فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فالإنسان إذا دفع لشركة التأمين، ذهب إلى شركة التأمين وقال له وقال أنا أريد أن أؤمن تأمينا صحيا، فقالوا له تدفع عن الواحد 2000 درهم، فإذا أعطاهم 2000 درهم وقالوا له نحن نتكفل بعلاجك لمدة سنة كاملة، فهنا يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا المؤمن لا يمرض أبدا، تمضي عليه السنة ولا يحتاج مراجعة أي مستشفى، ففي هذه الحالة يكون الغنم لشركة التأمين، اكتسبت مالا من غير وجه حق بدون تعب. وكذلك العكس يحتمل، أن يصاب هذا الإنسان بمرض ويعالج بأقل من هذا المبلغ الذي دفعه، ويحتمل أن يعالج بأكثر من هذا المبلغ وربما بأكثر أضعاف المضاعفة، فتتكفل الشركة بأن تدفع عنه مئات الآلاف. فهذا هو الغرر وهذا هو القمار الذي لأجله منع العلماء ما يتعلق بهذه الأنواع من التأمين. هذا من حيث حكم المسألة. لكن يأتينا هنا مسألة أخرى، وهي أن من أهل العلم من أجاز ذلك إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة عند بعض الأفراد إليه، قالوا بعض الأفراد يضطرهم الحال، كما هو الواقع اليوم أن هذا التأمين يفرض على المؤسسات، كل صاحب مؤسسة يفرض عليه أن يؤمن عن طريق شركات التأمين على الأفراد الذين تحت كفالته. وكذلك ربما يلزم الإنسان بهذا التأمين في بعض الأماكن بحيث أنه لا يمكن أن يعالج، أو إذا أراد أن يستقل بعلاج نفسه فإنه لا يستطيع لأن الكلفة عالية جدا. ففي هذه الحالات أجاز العلماء أن يترخص الإنسان بقدر الرخصة فيأخذ من هذه الشركات أو يؤمن بسبب الحاجة إلى ذلك. وهذا لعله أقرب أن الإنسان في مثل هذه الحالات أن له أن يقبل مثل هذه التأمينات ويتقي الله سبحانه وتعالى، لأنها مفروضة عليه. وأما التأمينات الصحية التي تأتي عن طريق الحكومات لأفرادها فهذا لا حرج على الإنسان في استعمالها. وكذلك إذا كان الإنسان يتبع لجهات معينة مؤسسية أو غير ذلك وهم ملزمون بالتأمين الصحي للأفراد، فإنه إذا أمن له لا حرج عليه في الانتفاع بهذه الأنواع من التأمين. هذا يعني ملخص ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.